أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 19 من حلقات فتح فلسطين والشام. وكنا في الحلقة الماضية نتكلم عن وجود الجيش الإسلامي في منطقة فحل وهذه في الأردن، ووجود الجيش الروماني في منطقة بيسان وهي في فلسطين، والفارق بينهم 20 كيلومتر فقط ويفصل بينهما نهر الأردن، ودارت مفاوضات كان يقوم بهذه المفاوضات من الطرف المسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكرنا أن معاذ بن جبل في هذه المفاوضات يمثل صورة النموذج للمفاوض المسلم بكل ما فيه من علم وتقوى وخبرة وذكاء ومهارة وحرص على حقوق المسلمين وعلى مصلحة الدولة الإسلامية وتجرد تام للدعوة الإسلامية والمصلحة الأمة. الحقيقة كان مثال راقي جدا، وشفنا العروض التي عرضها عليه الرومان، ووصلوا الرومان في تنازل كبير جدا إلى أن يعرضوا عليه أن يعطوه ويعطوا المسلمين طبعا نصف مساحة دولة الأردن الآن اللي هي أرض البلقاء وما ولاها من أرض الجزيرة العربية، يعني تقريبا نصف مساحة الأردن، وأن يعطوه فوق ذلك حلفا عسكريا قويا يساعدونه في إسقاط الدولة الفارسية وضم الدولة الفارسية إلى الدولة الإسلامية. طبعا ديت بالنسبة لأي مفاوض في هذا الوقت يتفاوض مع دولة عظمى زي دولة الرومان يعتبر حلما من الأحلام. لكن ماذا كان رد فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه؟ وهو رجل عقيدة وجاء إلى هذه البلاد لأداء مهمة وأداء قضية من القضايا الماسة في حياة المسلمين، وهي الوصول بالدعوة إلى كل ما كان على سطح الأرض. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيدينا، ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه، لن نقبل منكم إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو اديتونا نصف الأردن وكل الأردن وكل اللي انتوا تملكوه من سوريا وفلسطين ولبنان، كل ده اديته لنا ولم تعطونا الإسلام أو الجزية أو القتال، فلن نقبل منكم. فقالوا: عند ذلك نتقرب إليك وتتباعد عنا، والله لنأتينكم غدا ولنفرنكم في الجبال. يعني ستفرون في الجبال غدا نتيجة قدوم الجيش الروماني. فقال معاذ بن جبل: أما الجبال فلا، يعني لا يمكن أبدا أن نفر، أما الجبال فلا، ولكن والله لتقتلن عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. ورجع معاذ بن جبل إلى أبي عبيدة بن جراح وأخبره بفشل الجولة الأولى من المفاوضات بين المسلمين وبين الرومان. وعندها سبحان الله أرسل الرومان طلبا أن يأتي رسول من الرومان إلى زعيم المسلمين أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يوضح أن رسالة معاذ بن جبل وصلت بقوة إلى قلوب الرومان ودب في قلوبهم الرعب، وهم يحاولون الآن محاولة ثانية، جولة مفاوضات ثانية مع أبي عبيدة على أن يرسل رسول من قبل الرومان. طبعا هم عايزين يتعرفوا على رأس الدولة الإسلامية أو على رأس الجيش الإسلامي وهو أبو عبيدة. فوصل الرسول الروماني ففوجئ مفاجأة غريبة جدا إن هو مش قادر يميز مين رئيس المسلمين أو مين قائد المسلمين من وسط عموم الجيش الإسلامي. دخلوه على مكان فيه جنود كثر كتير منهم قاعدين على الأرض، وفي الآخر سأل على أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو أمير الجيش الإسلامي، فأشاروا إلى أبي عبيدة بن جراح وكان جالسا على الأرض في وسط جنوده ينظر أو يفحص بعض الأسهم في يده. سبحان الله، تعجب الرجل الرومي وقال: ما منعك أن تجلس على وسادة أو على بساط أو على عرش؟ هكذا تعودوا أن يروا قوادهم وملوكهم يجلسون على العروش ويتميزون بها عن الناس. فرد عليه أبو عبيدة ابن جراح ردا بسيطا واقعيا حقيقيا، قال: والله أصبحت ولا أملك من الدنيا دينارا ولا درهما. يعني أنا ما عيش دينار أو درهم أشتري به بساط أقعد عليه. أصبحت وما أملك من دنياي دينارا ولا درهما، ولو كنت أملك بساطا ما تميزت به على أصحابي. يعني حتى لو أنا عندي بساط ما كنتش هقعد عليه وأترك أصحابي يجلسون على الأرض وفيهم من هو قد يكون خير مني عند الله عز وجل. هذه طبعا رسالة قوية جدا وصلت إلى الرسول الروماني، وهذه الرسالة ستصل إلى كل جنود الرومان وإلى كل الشعب الروماني ليعلموا عظمة هذه الدولة التي أتت إلى بلادهم، والظلم البين الذي يعاني منه الرومان في داخل أرض الشام وفي داخل عموم الأراضي الرومانية. بداية يعني من أول الكلام بدأ القائد الروماني أو الرسول الروماني يعرض تنازلات جديدة. شايفين يا إخواننا عندما تقف بثبات أمام عدوك، العدو عندها يقدم التنازلات، وهي قاعدة مهمة جدا. الذي يقدم التنازلات في البداية يستمر بعد ذلك في تقديم التنازلات، وإذا تنازلت عن خطوة من خطوات أسرع عليها عدوك وبدأ يساومك على التي بعدها، وهكذا وهكذا. وما كان المسلمين أو المؤمنين يقعوا في مثل هذا الخطأ في هذا الزمن الرائع، زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبدأ الرسول الروماني يقول إننا سنعطيكم فوق البلقاء نصف الأردن زي ما قلنا، وفوق حلف فارس، حلف ضد فارس، سنعطيكم دينارين لكل رجل، ونعطيكم ثوبا لكل رجل. ونتكلم على الجيش الإسلامي قوامه 32,000 مقاتل، فهناخد دينارين لكل واحد، وهناخد ثوب يعني 32,000 ثوب للمسلمين، وفوق ذلك نعطي 1,000 دينار لأبي عبيدة. أبو عبيدة بيقول له لسه أنا لا أملك دينارا ولا درهما، ففي مرة واحدة يبقى معاه 1,000 دينار، ونعطي 2,000 دينار إلى عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة. طبعا ده عرض مادي حقيقة في ذلك الزمن، عرض مادي كبير، وخاصة أن المسلمين في حالة من الفقر الشديدة، ويبدو ذلك على حالتهم وعلى هيئتهم، وقد جاءوا كما يقول الرومان من بلاد البؤس والشقاء. ثم عرض الثوب هذا قد نستغربه، أن يعطى ثوب يعني جلابية ولا لباس لكل جندي، يعني ما هذا العرض في يعني محاورات أو مفاوضات سياسية عسكرية على أرض المعركة؟ لكن يا أخوانا صدقوا هذا الكلام كان حقيقيا، لأن المسلمين في هذا الزمن حقيقة ما كانوا يجدون ما يسترهم حقيقة. وهذا تذكروا ما حدث مع مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه في موقعة أحد، عندما لم يجد الصحابة ما يسترونه به، كان يلبس لباسا قصيرا، إذا غطوا وجهه بدت قدماه، وإذا غطوا قدمه بدا وجهه، وهكذا كان عموم الناس، حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت جيوشه تدك عروش كسرى وقيصر، ومع ذلك كان يخطب، فإذا خطب بلباس طويل سأله الناس من أين لك هذا العطاء الذي أعطيته، لا يعطيك مثل هذا الثوب الطويل، فيقول والله أخذت نصيبي ونصيب ابني عبد الله ابن عمر. هذه كانت حالة الجيش الإسلامي لما كان واحد بيسافر عشان يجاهد في سبيل الله، ما كانش بياخد معاه عشان تتسفر، ما كانش بياخد معاه الملابس اللي يغير فيها واوا، بالعكس كان بيذهب بما هو عليه فقط، لأنه هو لسه هيشيل سلاحه وهيشيل الدرع بتاعه ويشيل ماء ويشيل بعدة تمرات يتزود بها في الطريق، وممكن يقطع الطريق كله من المدينة المنورة إلى أرض الشام أكتر من 1,000 كيلو ماشي على قدميه. الجيش ما كانش كله فرسان، البعض كان فرسان والبعض كان رجالة، والأغلب كان من الرجالة أي من المشاة. دي كانت حالة الجيش الإسلامي. فالرومان يقدموا عرضا كبيرا جدا بإعطاء الثياب وإعطاء الأموال وإعطاء الأرض وإعطاء أيضا الحلف السياسي مع دولة الإسلام ضد الدولة الفارسية. طبعا أبو عبيدة سمع هذا الكلام، عرض مادي وعرض أرض، يعني عروض حياة مغرية جدا لأي قائد يأتي لأجل الدنيا، لكنهم لم يأتوا لأجل الدنيا ولم يأتوا لأجل المال ولا لأجل المتاع ولا لأجل السلطان، إنما أتوا لأجل الله عز وجل. بدأ يفكر أبو عبيدة بن الجراح، وتعالوا كده ناخذ جولة في فكر أبو عبيدة. خلي بالكم هذا العرض لا يعرض في قصور الرئاسة ولا يعرض في قاعات المؤتمرات ولا في الفنادق الكبرى، إنما يعرض هذا العرض على ساحة القتال. يعني لو رفض هذا العرض غدا سيكون القتال العنيف بين أكثر من 80,000 رومي ضد 27,000 مسلم موجودين في أرض موقعة بيسان أو فحل حسب ما ستتم الموقعة. ومع ذلك فأبو عبيدة بن الجراح الصورة عنده كانت واضحة تماما. أولا هو يقول لماذا أتينا إلى هذه البلاد؟ لو أخذنا هذه الأموال وعدنا إلى بلادنا فمن لأهل هذه البلاد؟ من يصل بدين الله عز وجل إلى كل إنسان في هذه البلاد يعبد المسيح من دون الله عز وجل، أو يعبد الأوثان من دون الله عز وجل، أو يعبد النار في بلاد العراق من دون الله عز وجل؟ من يعلمهم أمر دينهم؟ من يبصرهم برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من يعلمهم معجزة القرآن الكريم؟ من يعلمهم أن هناك يوم سيبعث فيه الخلائق ويحاسبون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا؟ إذن كان في قضية واضحة جدا جدا في ذهن أبي عبيدة بن الجراح لا يمكن أن يقبل بها الدنيا جميعا قبل أن يصل برسالته إلى هؤلاء الضعفاء الذين لا يعرفون شيئا في هذه في هذا الدين أو في هذه العقيدة. الحاجة الثانية اللي لاحظها أن هذه التنازلات التي يقدمها دولة الرومان، التي تقدمها دولة الرومان، هي دلالة واضحة على ضعف الدولة الرومانية. بيعرضوا دلوقتي نظام الدولتين، دولة للرومان ودولة مجاورة لها، دولة المسلمين في أرض الأردن. لماذا تعرض دولة قوية زي دولة الرومان أن تعطي قطعة من أرضها التي تمتلكها إلى المسلمين لتقيم دولتين متجاورتين؟ ما هذا يا إخواني إلا لضعف في الدولة الرومانية، والتقط أبو عبيدة هذا الضعف على أساسه سيقيم حساباته. حاجة تانية برضو فكر فيها أبو عبيدة، إن كل هذه المفاوضات لابد أن تكون بعلم هرقل، لأن لا يملك أحد القواد الرومانيين سواء كان سكلاريوس ولا غيره أنه هو يعطي قطعة من الأرض الرومانية للدولة الإسلامية. إذن لابد أن هرقل هو الذي أوصى بهذا الأمر، ولابد أن الفزع والرعب في قلب هرقل نفسه. وأبو عبيدة بن الجراح يعلم من دحية الكلبية قبل ذلك موقف هرقل من رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في داخله يقتنع قناعة تامة أن هذا رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء أتباع الرسل. فهو يعلم أن هناك هزيمة نفسية حقيقية في داخل هرقل وفي داخل سكلاريوس وفي داخل القساوسة والرهبان وفي داخل كل القادة الرومانيين. برضو أبو عبيدة في نفس الوقت عارف أن هذه مجرد عقود وعهود لإنهاء حالة الحرب الآن. أما الرومان وأما غيرهم من الذين لا يرتبطون بدين ولا بخلق فإنهم سينكثون عهدهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو كلما عهدوا عهدا نكثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فيعلم أنه إن عاهدهم اليوم فإنهم سينكثون غدا، وما يعاهدونه الآن إلا لتسكين ثورة المسلمين وإلا لتهدئة القوة التي جاء بها المسلمون. وعندما تكتمل القوة الرومانية والدولة الرومانية فإنهم سينكثون عهدهم ويغيرون على المسلمين. الحاجة اللي غير كده كمان بيفكر فيها أبو عبيدة شيء مهم جدا، إن الدول الاستعمارية يا إخواني، الدول الاستعمارية الكبرى تحاول أن تسخر العالم أجمع لخدمة أغراضها. شايفين الدولة الرومانية بتعمل إيه؟ بتقول لك أنا همدكم بالسلاح وأمدكم بالأحلاف العسكرية وبالطاقات المادية عشان تحاربوا الدولة الفارسية. ليس هذا مطلقا حبا في المسلمين ولا ولاء للمسلمين ولا رغبة في نصرة المسلمين، إنما رغبة في إزالة القطب المنافس لهم في الأرض وهو القطب الفارسي. أما عند انتهاء الحرب مع الدولة الفارسية وسقوط الدولة الفارسية فلا شك أن الرومان سيلتفتون بعد ذلك للمسلمين. وخليكم فاكرين اللي حصل في أرض أفغانستان، أمريكا ساعدت المجاهدين الأفغان عشان يحاربوا الدولة الاتحاد السوفيتي، وعندما سقطت دولة الاتحاد السوفيتي ماذا فعل الأمريكان؟ احتلوا أفغانستان. لماذا تساعد أمريكا كوريا الجنوبية الآن؟ لماذا تساعد أمريكا تايوان أمام الصين؟ كل ذلك للوقوف أمام الصين وأمام الشيوعيين وأمام التيار المعارض لها أو المناهض لها في العالم. ولماذا كان يساعد الاتحاد السوفيتي كوبا في أمريكا الجنوبية؟ كان ذلك أيضا لمقاومة أمريكا. كلها موازنات سياسية قرأها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وهو جالس على الأرض يحاور ويتفاوض مع الرسول الرومي. كل ده طبعا كوم، وفي الآخر كوم تاني مهم جدا وكبير جدا في قلب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعلم تمام العلم أن هذا الجيش منصور بإذن الله رب العالمين. وعد بذلك على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعد بذلك في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، بشره بذلك الصديق قبل ذلك وعمر بن الخطاب الآن. يعني هي حقيقة واضحة أمام عينه أنه سينتصر على هؤلاء بإذن الله. فلماذا يعطي الدنية في دينه ولماذا يتنازل في هذه المفاوضات؟ بل يجب أن يكون رافع الرأس قويا ذا جأش. لما عمل الكلام ده طبعا الزعيم الرومي أو الرسول الرومي استغرب جدا وقال: والله إني أرى أنكم غدا ستقبلون بأقل من هذا. يعني أنتوا ضيعوا فرصة كبيرة جدا عليكم. وعاد إلى قومه وبدأ المسلمون في اليوم التالي مباشرة يتحرشون بالرومان. المسلمون هم الذين أخرجوا السرية من سرايا المسلمين وخرجت حتى تقف بينهم وبين الرومان طلبا للقتال، ولكن لم يتعرض الرومان لقتال هذه السرية، وهذا كان إعلان واضح من المسلمين أننا لا يمكن أبدا أن نقبل بالسلم على هذه الشروط التي وضعتموها. في اليوم اللي بعد كده خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس مقدمة المسلمين. احنا عارفين القيادة العامة في موقعة بيسان أو في هذه الظروف الآن لأبي عبيدة بن الجراح، لكنه كان قد وضع على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فخرج خالد بن الوليد بجزء من مقدمته ليكون بشيء من الاستعراض العسكري بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كعادة الجيوش في ذلك الوقت من المبارزات والقتال في بداية الموقعة. فخرج بجزء من مقدمته وعبر نهر الأردن ووصل إلى أرض فلسطين ووقف أمام الجيش الروماني، فأخرج له الرومان أعدادا كبيرة تفوق أعداد المسلمين. كان من المتعارف عليه في ذلك الزمن أننا إذا أخرجنا رجلا يخرج الرومان رجلا، وإذا أخرجنا عشرة يخرجون عشرة، هكذا في المبارزات الأولى. وتذكروا يوم بدر ومعظم القتالات في ذلك الزمن كانت على هذه الصورة. لكن الرومان يا أخواني كان في قلوبهم رعب كبير جدا من المسلمين، ولذلك أخرجوا أعدادا كبيرة، وقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يتقاتل مع هذه الأعداد الكبيرة، وقسم فرقته الصغيرة إلى ثلاثة أقسام. كان هو على القلب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الميمنة قيس ابن هبيرة، وعلى الميسرة ميسرة ابن مسروق. وبدأ القتال يتم بين هذه المجموعات. المجموعة الأولى استقبلها قيس ابن هبيرة وردها ردا واضحا وحاسما، والمجموعة الثانية استقبلها ميسرة ابن مسروق وردها كذلك، ثم المجموعة الثالثة استقبلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وردهم ردا قويا، واستطاع أن يبرز قيمة وقوة الجيش الإسلامي. وهرب الرومان فتتبعهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وقال احملوا عليهم فإنما رأيتم منهم هو نهايتهم. ثم انطلق وأخذ يقتل منهم ويأسر، ثم أخذ منهم الغنيمة وعاد إلى جيشه، وعاد الرومان إلى معسكرهم وفي باطنهم الخزي والعار نتيجة هذه الهزيمة. في لقطة مبهرة جدا لما رجع خالد بن الوليد بعد هذا الانتصار الجزئي وهذا الاستعراض العسكري، لقطة مبهرة قيادية رائعة. عاد إلى أبي عبيدة بن الجراح القائد العام الآن وقال له يا أبا عبيدة أقبل عليهم غدا في الغداء، يعني في الصباح الباكر، لأن الآن في قلوبهم الرعب من هذه الهزيمة، لا تضيع هذه الهزيمة. إن مرت الأيام ضاعت من قلوبهم هذه الهيبة وهذا الرعب وتجرأوا علينا. علم نفسي عسكري على أعلى مستوى. الآن الرومان في قلوبهم رعب، استغل هذا الأمر ومن الصباح انطلق إلى أرض بيسان. وبالفعل قبل أبو عبيدة هذا الرأي وبدأ الجيش الإسلامي يتجهز لقتال المشركين أو الرومان في أرض فلسطين. في الثلث الأخير من الليل في يوم ليلة 28 ذي القعدة من سنة 13 هجرية، ده بيوافق 23 يناير سنة 635 ميلادية، يعني بنتكلم على وقت من الأوقات الباردة جدا جدا في أرض بيسان أو أرض فلسطين. في هذا الثلث الأخير من الليل كانت درجة الحرارة تقريبا 4 درجات مئوية. استيقظ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يحمس الناس ويحفز الناس ويرتب تعبئة الجيش الإسلامي، وأخذ الثلث الأخير من الليل، هذا الثلث الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويسأل الناس هل من صاحب دعوة فأعطيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فألبيها له. سبحان الله، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في هذا الوقت الشريف، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون استيقظوا يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى النصر على أعدائهم. تجهز المسلمون تجهزا كبيرا، وعندما دخل وقت الصبح صلوا الصبح في أول وقته وما زالت الدنيا ظلاما، ثم أخذ على بركة الله جيشه وبدأ في عبور نهر الأردن لتتم الموقعة بإذن الله، هذه الموقعة المباركة على الأرض المباركة في أرض فلسطين. كان على المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان على القلب المشاه سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكان على الميمنة معاذ بن جبل، وكان على الميسرة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله مر على الجيوش واحدا واحدا كل فصيل أو كل فرقة وقال عباد الله استوجبوا من الله النصر بالصبر فإن الله مع الصابرين. عباد الله أنا أبشركم من قتل منكم سيقتل شهيدا ومن عاش منكم أبشره بالنصر والغنيمة. هكذا في منتهى الثقة تحرك الجيش الإسلامي إلى عبور نهر الأردن لدخول أرض فلسطين. سبحان الله توارد خواطر سكلاريوس وهو هناك في أرض بيسان فكر أن يباغت الجيش الإسلامي، لم يتوقع أن يتحرك الجيش الإسلامي في ذلك الوقت المبكر، فقرر أن يباغت الجيش الإسلامي في أرضه فتحرك بجيشه ليعبر نهر الأردن وليأتي للمسلمين، ففوجئ بالجيش الإسلامي غرب نهر الأردن وليس شرق نهر الأردن. لم يكن يدرك أن المسلمين من عادتهم ومن طبيعتهم ومن منهجهم أن يستيقظوا قبل الفجر لصلاة قيام الليل ثم يصلوا صلاة الفجر في موعدها ثم بعد ذلك يدخلوا على أعمالهم، إن كانت جهاد وإن كانت دعوة وإن كانت استرزاق وإن كانت أي عمل من أعمال الدنيا. هذا منهج المسلمين العادي كل يوم، لم يكن يدرك ذلك سكلاريوس، ففوجئ مفاجأة قاسية بوجود الجيش الإسلامي في الأرض المباركة أرض فلسطين. دلوقتي خالد بن الوليد رضي الله عنه على المقدمة وهو أول من يرى الجيوش الرومانية، هو في المقدمة تماما وكان يحب أن يقاتل في المقدمة، وذكرنا في أول حلقة أن رومل اتعلم من خالد بن الوليد هذه الخاصية أنه كان يقاتل في المقدمة ليلتقط نقاط الضعف في الجيش الروماني. الحقيقة الجيش الروماني كان تقسيمته في منتهى القوة، ونظر خالد بن الوليد نظرة متفحصة فوجد أن القلب في منتهى القوة، الفرسان إلى جوار كل فارس راجل على اليمين يمسك رمح وراجل على الشمال يمسك الرماح أو يمسك السهام، يعني الفرسان الرومان فرسان مدرعة وإلى جوار ذلك محمية بالمشاة على كل يمين ويسار رجلين من الرجال المشاة، وهذا يعطي القلب قوة كبيرة جدا، من الصعب أن تقاتل الفرسان بهذه الصورة، وكانت الأجناب من المشاة وكان عرض الجيش عرضا كبيرا. ترى ماذا سيفعل خالد بن الوليد مع هذا الوقت، مع هذا الموقف المتأزم؟ ماذا سيفعل مع هذا القلب القوي؟ ماذا سيفعل مع الوحل والمستنقعات التي فجرها الرومان قبل الموقع وتحدثنا عنها في الحلقة الماضية؟ هذا كله بإذن الله سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.